وتكمن أي مشكلة لأعود على نص آخر، لأنه هذا يعني ما أردت أن أبينه فيما كتب، واستطعتم أن تحصلوا على هذا ما كتب. هذه التغيرات في عالم التكنولوجيا وغيرها أدت إلى أننا أصبحنا في مرحلة تتطلب إعادة النظر في السلطات كافة، في السلطة التربوية، في السلطة السياسية، في السلطة الاجتماعية، في السلطة الاقتصادية، وفي كل السلطات. كل هذا التطور الذي حصل خلال المراحل المتعددة استطاع الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أن يستثمره، وخصوصا أنه كان يستعمر العديد من الدول التي تملك المعرفة ولكنها لا تملك أدوات الاستفادة منها، فاستطاع بناء مستعمرات اقتصادية متعددة الجنسيات تستغل الإنتاجات المعرفية العالمية وتسوقها إلى العالم، ما أعطاها السلطة جراء استغلال سلطة المعرفة، سلطة تحاول أن تستثمرها أكثر في تسيير حياة البشر كما تراها مناسبا لها، من خلال الخوارزميات المختلفة التي تتحكم حاليا بنشر المعلومات بحسب ما تراه مناسبا وليس بحسب ما يتناسب مع المستخدم. إذن باتت شبكة المعلومات عامة، وليس يعني وبعد أن كانت حكرا على المؤسسة العسكرية الأمريكية، وانتقلنا من الشبكة العنكبوتية للحواسيب إلى الشبكة العنكبوتية للمعلومات، يعني ونحن الآن في مرحلة تبادل المعلومات، وبذلك ازداد الاطلاع على الثقافات المختلفة. وهنا تكمن يعني أهمية عملية التأثير، ما أدى إلى تغيرات في منظومة القيم العالمية. فكما نعلم أن التكنولوجيا، التقنيات الرقمية، هي صنيعة مؤسسات غربية في مجملها، وموجودة تحت سلطة رقابية غربية أيضا، توجهها طوعا حينا ومجبرة أحيانا لنشر الأفكار التي تناسب الغرب. هذا النشر الكثيف الذي يتعرض له الأفراد على مدار الساعات والأيام والسنوات يؤدي حتما إلى تغيرات في سلوكياتهم، وبالتالي إلى تغيرات في تبني سلوكيات ليست بالضرورة مناسبة للقيم الأخلاقية السائدة في مجتمع معين. فما يصنع للغرب ليس بالضرورة مناسبا للشرق. هذا التحول في التقنيات يؤدي كما ذكرنا إلى البحث عن أدوات معرفية، شرط أن يكون مناسبا للسياق الاجتماعي وألا تضيع بوصلة الأفراد. فالتحول في الوثائق وفي الشبكات الاجتماعية وفي آليات التواصل وفي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها لها تبعات على مستوى المجتمعات والأفراد، لا تكون بالضرورة بعدكم شايفين النص عفوا. ايه جيد. لا تكون بالضرورة مناسبة للمعايير المجتمعات وأخلاقياته، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى رفض التكنولوجيا ويطرح أسئلة حول صورة المجتمعات المستقبلية التي من الممكن أن تكون مدمرة لهوية الفرد، إذ لم نكن محترسين في التعامل مع الحاسوب والشبكة. ولهذا قلت في البداية عندما استشهدت بمقولة الشاعر أننا إذ لم نعرف كيف نستفيد منها سنقع كما وقع البحارة في المحيط. العالم بات رقميا عندما تخطى عدة حالات: فك المعلومة عن حامل المعلومة، فهذه المعلومات التي ترونها أمامكم حاليا هي ليست للحاسوب، ليست كما هو الكتاب، وإدخال التفاعلية الرقمية كعنصر من عناصر التواصل وبناء مفاهيم رقمية جديدة، وأخيرا إعطاء القوة والسرعة لتنفيذ التطبيقات من خلال قوة الخوارزميات وفعاليتها. يبقى أن التوجس الحاصل من الرقمنة يكمن في المجالات الثقافية وفي تهديد الملكية الفكرية والتخبط في فهم الممارسات الاجتماعية. بشكل عام الإنترنت يعكس عدة رؤى فلسفية وخدمات جديدة وعلاقات جديدة وإدارات جديدة ومعاملات جديدة وتربية جديدة. هذا التجديد بحاجة إلى طرح تساؤلات حول السلطات والرؤية الفلسفية للسلطات كافة. فبالرغم من كثرة استخدام التكنولوجيا، يعني في العالم العربي حاليا عدد المستخدمين يبلغ تقريبا 175 مليون مستخدم، منهم 170 مليون يستخدم الفيسبوك. ورغم من النسبة العالية للاستخدام، هل انتقلنا فعليا إلى ثقافة التكنولوجيا على مستوى المجتمعات العربية؟ الجواب لا، ما زلنا مستهلكين للتكنولوجيا كما نستهلك الهمبرجر. لم تستوطن حتى الآن التكنولوجيا في مجتمعاتنا كما يفترض بها أن تستوطن، وهو ما يتعلق بعدة أسباب: عدم وجود الإرادة على مستوى السلطات الحاكمة على الرغم من كل الخطابات والدعوات لذلك، فالخطابات ما زالت ديماغوجية والكلمات ليست إلا كلمات، فالتحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية بشرية وتقنية لكي يصبح واقعا من الممكن الركون إليه. ولكي يتم الانتقال بشكله الصحيح والعمل على بناء الفرد المحترس باستخدام التكنولوجيا هو ما لا يمكن أن يتم إلا بتمكين الفرد تربويا أولا وأخيرا، وعندما أقول تربويا معناه من قبل الإدارات والأهل والمدارس. وأود أن أقول أن التقنيات ليست سلطة، ولكن الاستفادة من استخدام التقنيات يشكل سلطة، فالسلطة المعرفية تأتي من كيفية استثمار التقنيات وليس من كيفية استخدامها فقط، وهذا يتعلق بما ذكرناه سابقا. علينا بناء مهارات عند الأفراد والمجتمعات وتأمين ما يلزمنا من متطلبات كي نعبر إلى الإنسانية الرقمية بشكل لا لبس فيه، وإلا يبقى الغرب مسيطرا تقنيا وبالتالي معرفيا، ما يؤدي إلى الاستغلال وإلى سهولة في ممارسة سلطته على مجتمعاتنا وممارسة الرقابة على الأفراد وعلى المجتمعات العربية. وللإشارة، فإن بناء حضارة جديدة تعتمد على الرمز المعلوماتي، وتضعنا في بيئة رقمية تؤدي إلى تغيير في المبادئ وتغيير في القواعد وتغيير في العادات، وهي إذ لم نأخذ على محمل الجد ستؤدي إلى تحكم الآلات بحياة الأفراد. لا إنسانية، وإذا سألنا عن الإنسانية عند مصنعي والأخلاقيات طبعا مصنعي التكنولوجيا والأخص ما يسمى الجافا اللي هن جوجل وأمازون وأبل وفيسبوك والأمر الآخر يعني لا أذكر، لا إنسانية لدى مصنعي هذه التقنيات. هذا المصطلح غير مستخدم، وإذا استخدم فإنه يكون بشكل ديماغوجي. عندما نتطلع إلى ما يحصل في البلدان الأوروبية نجد أن الفجوة المعرفية موجودة فيها بشكل أفقي بين شرائح المجتمع، بين الفقراء والأغنياء، بين من يملك أدوات المعرفة الرقمية ومن لا يستطيع أن يحصل عليها أولاً، ثم جراء الكانتونات المتعددة المهمشة في أغلبها وفيها تكثر السرقات والمشاكل الاجتماعية وغيرها، كما توجد عدم المساواة في الاستخدام. فالتفاوت الرقمي لا يقتصر على المؤشرات التي نذكرها دائما: بنية تحتية، أدوات، أجهزة، إمكانية التواصل والتشبيه. التفاوت الرقمي معقد أكثر من ذلك، فهو يظهر ويتبين من خلال كيفية الاستخدامات الناتجة من التفاوت الاجتماعي ومن عدم المساواة الاجتماعية وعدم الاستخدام من جهة، أو من خلال الاستخدام الفقير، يعني الاستخدام الضعيف، يعني أن أستخدم فقط الهاتف مثلا والشبكات التواصل فقط للتواصل غير المثمر، ولكن بإمكاننا أن نستخدمها. هذا هو ما أقوله بالاستخدام الفقير الذي يقتصر فقط على التصفح الويب واستهلاك المعلومات واستخدام أدوات التواصل، وكأن الإنترنت هو بديل للهاتف. فالتفاوت المعرفي متعلق بالاستبعاد الرقمي الذي يعد شكلا من أشكال التفاوت الرقمي، وهو يأتي أيضا من الهيكلية المالكة للتقنيات ومن الاستخدام المفروض داخل المؤسسات. هذا التفاوت يعتبر حالة من حالات التفاوت الاجتماعي ومن أساليب الحياة والتعليم. فالتقنيات موجودة، يعني هذا علينا أن نقول نعترف يعني، وعلينا التعامل معها على أساس أنها موجودة، فرفضها لا يساعدنا وعدم فهمها أيضا لا يساعدنا. لذلك نحن بحاجة إلى البحث عن الرموز التعبيرية التي تتناسب مع هذا التغيير. من هنا يتحتم علينا إدخال التقنيات إلى المجالات كافة، وخصوصا اللغة التي لم تعد الوسيلة الأولى للتعبير. وهنا نطرح السؤال: هل اللغة العربية قابلة لذلك؟ هل هي قابلة لتكون داعمة للثقافة العربية؟ الإجابة بالطبع نعم، فهي نظام مؤلف من رموز صوتية وكتابية، وهي غنية وفيها مجموعة من القواعد تحدد كيفية التركيب والاستخدام الصحيح للتركيب اللغوي والنصي في السياقات كافة، وفي أداة، وهي أداة لتمثيل المعرفة الناتجة عن حركة الفكر. فنحن في مرحلة تغير في حركة الفكر، وكل هذا التغير باستطاعة اللغة العربية أن تكون على المستوى الكافي لكي تمثل هذه المعرفة، ونقول أنها باستطاعتها أن تمثل كافة أنواع المعارف مهما كانت أدبية اجتماعية والمعرفة العلمية، ونعرف أن يعني أهمية اللغة العربية في كيفية نشر المعرفة على يعني خلال العقود السابقة حتى الآن. لذلك من إدخال اللغة العربية وحوسبة اللغة العربية طبعا سيساعد على نشر الإنتاج الفكري العربي، وهذا يتطلب حوسبة اللغة العربية أي عصرنا التكنولوجيا مع التغيرات اللغوية من خلال بناء تطبيقات من الذكاء الاصطناعي تعالج اللغة وتبني ما نسميه تطبيقات للترجمة الآلية لكي يكون باستطاعتنا أن ننشر الإنتاج الفكري العربي، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود في المختبرات التي تعمل على حوسبة اللغة العربية. هذه الآليات تساعد على انتشار الثقافة ولا تبقى ضمن نطاق تلقي باقي اللغات التي تفرض علينا مصطلحاتها وبالتالي مفاهيمها التي تبدأ بالتقنيات لكونها المستخدمة، لأننا بحاجة إلى فهم الأجهزة ثم ننتقل إلى المصطلحات الثقافية ونتبناها، ونتبنى بالتالي المفاهيم الخارجة عن سياق مجتمعاتنا، لأن هذه التقنيات ولدت في سياقات اجتماعية مختلفة. كما لا يمكن الحفاظ على اختراق التراث والقيم والدين وكل ما نملك وننتج من مكتسبات حضارية خلال العقود المنصرمة من دون استخدام اللغة العربية، لا يمكن الحفاظ على الثقافة والقيم والهوية بلغة الغير، وهذا لا يعني عدم إتقان اللغات الأجنبية بل بالعكس، فعلينا تعلم اللغات كافة وتعليمها، لكن أن نتعلمها من خلال فهم لغتنا وهويتنا وليس من أجل تقليد الآخر وتبني ثقافة الآخر خارج هذا السياق. إن اللغات الأجنبية تفيد الباحث الفرد وبعض المجموعات ولكنها لا تفيد على مستوى الأمة. فهذه يعني من أهمية إدخال التقنيات على اللغة. لهذا ولفهم الآخر علينا البحث عن نظريات جديدة في اللسانيات تتناسب مع تعلم اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها، وبناء منصات تعليمية للغة العربية. فالتغيير في طرق الكتابة والتغيير في طرق القراءة أعطى نظرة جديدة للنصوص وأدى إلى ملاحظة ظواهر لغوية جديدة لم تكن مأخوذة بالاعتبار سابقا، فرغمت الإنتاج العربي القديم والحديث بحاجة إلى برمجيات تتعامل مع هذا النوع من التساؤلات. نحن في مرحلة حساب كل شيء بما فيها الإنسان، يعني هذا ما تعمل عليه المؤسسات التقنية، فالتقنيات حولت الإنسان إلى رقم كباقي الأرقام، كل ما يدور حوله وكل ما يقوم به يتعلق بالإحصاء. هذا الانتقال مرتبط بكوننا انتقلنا من تمثيل المعرفة من خلال الرموز والإشارات التناظرية إلى تمثيل المعرفة بإشارات رقمية. فأسس التنمية إذا أردنا يعني أن نتطور، إن فهم الآخر يمكن أن يتم إلا إذا كنا مواكبين لما يحصل ليس عن طريق البلاغة والخطاب بل عن طريق الانتقال إلى الابتكار في العلوم والرقمنة أيضا. فأسس التنمية ترتبط بثلاثة أمور أساسية: التعليم والتعلم، اللغة الأم واللغات الأجنبية والتعريف. هذا فيما يخص اللغة الأم بشكل عام. أما إذا اعتبرنا وسلمنا أننا في مرحلة الحتمية التقنية، أي أن التقنيات هي المسبب الأول للتغيير وأننا في مرحلة الإنسانية الرقمية، إذن لا يمكن فهم الغرب ونقله من دون فهم أدواته المعرفية. فالإنسانية الرقمية ليست موجهة إلى فئة أو مجتمع بل هي عامة وتتعلق بكل مجتمع وبمدى فهمه لها. ولفهم العالم بما فيه الغرب علينا أن نفهم أين نحن من العلوم الإنسانية؟ هل علينا كتابة التاريخ بشكل مختلف بناء على تحليل الوثائق التاريخية من جديد؟ لكتابة التاريخ الذي شوهه الغرب من خلال التقنيات مثلا، هل علينا القيام بحملات منظمة لتبيان أن الخارطة الفلسطينية ما قبل الاحتلال هي كل الأرض وليس فقط ما يبرزه لنا جوجل ماب؟ كيف سنكتب الجغرافيا؟ هل سنرتكز فقط على ما يرسمه لنا الغرب بل علينا أيضا أن نبين أين الخطأ في المكان وأين الصواب من خلال الحملات الفعلية المؤسساتية وليس من خلال الجمعيات التي يستمد أكثرها أمواله من الغرب؟ كيف سنؤسس لعلم اجتماع عربي لدراسة المجتمعات العربية؟ كيف سندرس نفسية الأفراد في مجتمعات بناء على مراقبة الفرد في مجتمعاتنا؟ فهم الغرب ليس فهم الذات وتطويره. هذا التطور يأتي إذا طوعنا القوى الدافعة لاقتصاد المعرفة، اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على الرأس المال البشري. وهذا لا يتم إلا من خلال زيادة الكفاءات الرقمية عند الشباب وعند القوى العاملة. فاقتصاد المعرفة يعتمد على نشر المعلومات وتوليدها، والمجتمعات التي لا تواكب التشبيك للمعرفة ستتأخر عن مواكبة اقتصاد المعرفة. هذا لا يعني بتاتا عدم قراءة العلوم الغربية وفهمها وتفسيرها، بل علينا فهمها وتفسيرها، ولكن أن توضع في سياقها الخاص، وأن لا نقع كما يقع الكثير في تقليد الغرب وتقليد مفاهيمه وترجماته إلى درجة أنها تفقد مصداقيتها وتفقد بالتالي معناها الأصلي، وتصبح غريبة عن الواقع الذي من المفترض بها أن تمثله من أجل فهمه بشكل يسمح لنا بنقده. والنقد لا يعني الرفض، بل يعني الفهم والتفسير. الثورة الرقمية لا يمكن أن تندلع خارج نطاق التغيرات في وسائل الإنتاج، فنحن الآن في مرحلة انتقال بين ثقافة المطبوع والثقافة الرقمية. هذه السرعة في التغير أوقعت الغرب في المحظور القيمي. لا يمكن للأفراد سلوكيا متابعة ما يحصل رقميا والتأقلم معه بحسب تطوره، فالعالم الرقمي في مسار سريع والناس في مسار بطيء. والتغيير في السلوكيات لا يمكن أن يكون فوريا، لهذا نرى أن العالم الغربي يحاول أن يعدل كيفية تعامله مع الرقمنة، وتبرز أصوات عديدة حاليا تحذر من تطور الذكاء الاصطناعي وأثره على الأفراد وعلى أخلاقهم. وتجربة الأصوات التي تطالب بذلك ما زالت ضعيفة ولا تملك إمكانيات التغيير الفعلي، كما يوجد تباعد معرفي بين من يطالب بالتغيير وبإعادة القيم إلى المجتمعات الغربية ومن يملك سلطة التغيير. وتجربة السلطات في التسلط وفي كيفية التحكم بالأفراد وفي كيفية تسييرهم حتى الآن مهمة، وقد بدأت تمتلك الأدوات التي لا تسمح بالتغيير في المنظور القريب. لا يمكن إلا لثورة معرفية قادمة أن تساعد في التغيير، وهذا يتعلق بتطور الفيزياء. سنستطيع في يوم ما بناء حواسيب ترتكز على بنيتها الفيزيائية على طاقة غير الكهرباء، وهذا طبعا سؤال آخر. تعاني هذه المجتمعات من أزمات متعددة، أزمة الحكم والحكام، أزمات اجتماعية، أزمات اقتصادية، أزمات أخلاقية التي تتبلور من خلال التعبير عن الكراهية والعنصرية. الأفكار والتقنيات تشبه البيضة والدجاجة، لا أفكار من دون تقنيات ولا تقنيات من دون أفكار. فالحضارة الغربية بعيدة حاليا عن الإنسانية بمفهومها الإنساني. هذا يعني بشكل عام. فحاليا التكنولوجيا تضع العالم في فقاعة، بمعنى أنها تصلنا المعلومات التي نراقبها. فإذا دخلنا إلى موقع معين تصلنا المعلومات التي تعالج ما يدور على هذا الموقع. هذا هي الفقاعة. نحن في مرحلة المراقبة الدائمة، ولكن أسميها المراقبة الناعمة. هذه هي المشاكل التي يعاني منها الغرب حاليا، فمعلوماتية الأشياء والنظام الرأسمالي الذي لا يهتم بالفرد كإنسان بل كرقم، يهتم بما ينتجه الفرد، والسرعة التي تتحكم بسلوكيات المجتمعات الغربية التي تشكل خطرا على الإنسان. كان من المفترض بالتكنولوجيا أن تساعد الإنسان على أن يخفف من فترات العمل، لأن التقنيات تقوم بمهام عديدة تريح العاملين، ولكن ما يحصل هو العكس تماما. فكلما أنتجنا أدوات تسرع في وتيرة العمل، زاد الضغط على العاملين لكي ينتجوا. ليس كما كان من المفترض أن يصبح الإنسان حرا في الزمان والمكان، لا عبدا، ليس للآلة فقط بل للعمل الدائم، أي أن يصبح هو الآلة. فالخطر الذي يواجه الإنسان بشكل عام والغرب بشكل خاص أن يصبح الإنسان شبيها بالروبوت، لا أن نصنع روبوتات تشبه الإنسان، والفرق هو كبير هنا. وأتوقف عند هذا الحد لأنني تحدثت في الوقت الذي كان يعني مطلوب مني أن أتحدث به، وأترك المجال. غدا سأتحدث إن شاء الله عن الإنسانيات الرقمية والتغيرات في العلوم الإنسانية، وماذا يعني الإنسانيات الرقمية، وماذا يعني بناء نموذج فكري جديد يتناسب مع هذا التغيير. فعلينا أن نخاف عندما تصبح الرقمنة هي الأكثر أهمية، وعندما يصبح علينا الخوف على الإنسان من الرقمنة. هذا ما أردت قوله حتى الآن. هذا كاتب لي انه النص غير موجود، النص غير ظاهر، اعتذر. فانا يعني قمت بقراءه، باستطاعتي ان ارسل هذا النص له، واذا كان من اسئله فانا حاضر. نعم، إذا في كانت أسئلة فتفضلوا اكتبوها لكي نناقشها، يعني معنا ما يكفي من الوقت لمناقشة كافة ما مقصود باللسانيات. نعم، اللسانيات هي
اللسانيات هي
علوم
علوم
اللغة
اللغة
التي
التي
تهتم
تهتم
بالظواهر اللغوية، الظواهر الصرفية والظواهر
بالظواهر
النحوية
النحوية
والظواهر
والظواهر
الدلالية
البلاغية
والظواهر
والظواهر
البلاغية
البلاغية
وتحليل
وتحليل
الخطاب،
الخطاب،
هذا
هذا
ما
ما
نسميها
نسميها
هي
هي
اللسانيات،
اللسانيات
هي
هي
علوم
علوم
اللغة.
اللغة.
أما
أما
الإنسانيات
الإنسانيات
هي
هي
العلوم
العلوم
الإنسانية.
الإنسانية.
واللسانيات
واللسانيات
الحاسوبية
الحاسوبية
هي
هي
كيفية
كيفية
بناء
بناء
تطبيقات
تطبيقات
باستطاعتها
باستطاعتها
أن
أن
تعالج
تعالج
اللغة
اللغة
وأن
وأن
نصل
نصل
إلى
إلى
تطبيقات
تطبيقات
تؤدي
تؤدي
مثلا
مثلا
الترجمة
الترجمة
الآلية،
الآلية
هي
هي
من
من
ضمن
ضمن
التطبيقات
التطبيقات
اللسانيات
اللسانيات
الحاسوبية.
الحاسوبية.
يعني
يعني
كان
كان
حاطين
حاطين
لأنه
لأنه
النص
النص
غير
غير
واضح،
واضح،
ولكن
ولكن
أنا
أنا
يعني
يعني
كنت
كنت
عم
عم
شوف
شوف
النص،
النص،
فلهذا
فلهذا
السبب
السبب
لم أعرف أن النص لم يكن موجودا، لأنه
لأنه
هذا
هذا
كان
كان
بوورد،
بوورد،
يمكن
يمكن
كان
كان
في
في
مشكلة
مشكلة
في
في
وصول.
وصول.
هل
هل
أنا
أنا
ما
ما
ذكرت
ذكرت
من
من
محاولات
محاولات
لإصلاح
لإصلاح
الواقع
الواقع
العربي،
العربي،
هل
هل
تتوقعون
تتوقعون
هي
هي
محاولات
محاولات
جادة
جادة
ومجدية؟
ومجدية؟
لماذا
لماذا
نرى
نرى
أنفسنا
أنفسنا
دائما
دائما
بالخط
بالخط
الخلفي؟
الخلفي؟
لا،
لا،
نحن
نحن
لا
لا
نرى
نرى
أنفسنا
أنفسنا
بالخط
بالخط
الخلفي،
الخلفي،
نحن
نحن
يعني
يعني
في
في
تداخل
تداخل
في
في
تداخل
تداخل
مع
مع
السياسة،
السياسة،
ولكن
ولكن
الإرادة
الإرادة
عند
عند
الشعوب
الشعوب
العربية
العربية
هي
هي
موجودة.
موجودة.
ففي
ففي
مجموعة
مجموعة
من
من
يعني
يعني
يجب
يجب
علينا
علينا
أن
أن
نكثر
نكثر
من
من
عمليات
عمليات
التعلم
التعلم
والتعليم
والتعليم
لكي
لكي
نفهم
نفهم
التكنولوجيا
التكنولوجيا
بشكل
بشكل
أفضل،
أفضل،
واستطعنا
واستطعنا
أن
أن
نستفيد
نستفيد
من
من
التكنولوجيا
التكنولوجيا
لكي
لكي
لا
لا
تؤثر
تؤثر
علينا
علينا
التكنولوجيا
التكنولوجيا
وتصبح
وتصبح
سلطة
سلطة
سلطة علينا هذه التكنولوجيا. ما يعني بيداغوجي يعني طرق التعليم، بس ديماغوجية يعني هو ما ديماغوجية هو أن نقول أشياء غير مقتنعين بها، يعني فقط نوع من السفسطة. هل هناك فوارق كبيرة بين اللسانيات الغربية والعربية في المجال التطبيقي؟ اللسانيات الحاسوبية واللسانيات هي علوم، ولذلك
ولذلك
لا
لا
يوجد
يوجد
فرق
فرق
في
في
النظريات،
النظريات،
ولكن
ولكن
الفرق
الفرق
هو
هو
موجود
موجود
في
في
المادة
المادة
التي
التي
يعمل
يعمل
عليها.
عليها.
فعندما
فعندما
نعمل
نعمل
على
على
اللغة
اللغة
العربية
العربية
لأن
لأن
لها
لها
خصائص
خصائص
تختلف
تختلف
عن
عن
اللغات
اللغات
الأخرى،
الأخرى،
فلهذا
فلهذا
السبب
السبب
تكون
تكون
عملية
عملية
مقاربة
مقاربة
اللغة
اللغة
يختلف
يختلف
عن
عن
اللغة
اللغة
العربية
العربية
عن
عن
مقاربة
مقاربة
اللغات
اللغات
الأخرى.
الأخرى.
هذا
هذا
هو
هو
الفرق،
الفرق،
ولكن
ولكن
الظواهر
الظواهر
اللغوية
اللغوية
والعلوم
والعلوم
اللغوية
اللغوية
والنظريات،
والنظريات،
نظريات
نظريات
الدلالية
الدلالية
والنحوية
والنحوية
إلى
إلى
آخرها،
آخرها،
هي
هي
ذاتها،
ذاتها،
لأن
لأن
علم
علم
اللسانيات
اللسانيات
هو
هو
علم،
علم،
و يعني لا
لا
فرق
فرق
في
في
هذا،
هذا،
الفرق
الفرق
في
في
التطبيق.
التطبيق.
فيما
فيما
يخص
يخص
اللغة
اللغة
العربية
العربية
مثلا،
مثلا،
اللغة
اللغة
العربية
العربية
هناك
هناك
اهتمام
اهتمام
كبير
كبير
في
في
النحو،
النحو،
في
في
علم
علم
التراكيب،
التراكيب،
وفي
وفي
علم
علم
الصرف،
الصرف،
وكيفية
وكيفية
البحث
البحث
عن
عن
في
في
المعجم
المعجم
مثلا
مثلا
بناء
بناء
على
على
الجذر.
الجذر.
أما
أما
هذه
هذه
فروقات
فروقات
في
في
اللغات
اللغات
الأخرى
الأخرى
هي
هي
غير
غير
موجودة،
موجودة،
فهي
فهي
البحث
البحث
هو
هو
بحث
بحث
ألفبائي،
ألفبائي،
ولا
ولا
يوجد
يوجد
عندنا
عندنا
التشكيل
التشكيل
مثلا
مثلا
وهو
وهو
غير
غير
موجود.
موجود.
لهذا
لهذا
السبب
السبب
يوجد
يوجد
هذا
هذا
الاختلاف
الاختلاف
في
في
كيفية
كيفية
الكتابة
الكتابة
وفي
وفي
كيفية
كيفية
معالجة
معالجة
هذه
هذه
الظواهر
الظواهر
اللغوية.
اللغوية.
واقعا
واقعا
أرى
أرى
التغيير
التغيير
السياسي
السياسي
الذي
الذي
هو
هو
مقدم
مقدم
لإصلاح
لإصلاح
وطننا
وطننا
بات
بات
محالا،
محالا،
لذلك
لذلك
ما
ما
هو
هو
البديل
البديل
للتغيير
للتغيير
السياسي
السياسي
برأيكم
برأيكم
حتى
حتى
نحقق
نحقق
خطوات
خطوات
في
في
طريق
طريق
الإصلاح؟
الإصلاح؟
هذا سؤال، يعني أنا شخصيا
شخصيا
أنا
أنا
لا
لا
أدخل
أدخل
في
في
السياسة
السياسة
بشكل
بشكل
عام،
عام،
يعني
يعني
ما
ما
عندي
عندي
معرفة.
معرفة.
أنا
أنا
كباحث
كباحث
أقوم
أقوم
بواجبي،
بواجبي،
وإذا
وإذا
كان
كان
جزء
جزء
كبير
كبير
من
من
الباحثين
الباحثين
بيقوموا
بيقوموا
بواجبهم،
بواجبهم،
فستصبح
فستصبح
عملية
عملية
الانتقال
الانتقال
أفضل.
أفضل.
إلى
إلى
أي
أي
مدى
مدى
يمكن
يمكن
تطبيق
تطبيق
اللسانيات
اللسانيات
في
في
النصوص
النصوص
الدينية؟
الدينية؟
النصوص
النصوص
الدينية
الدينية
هي
هي
كباقي
كباقي
النصوص،
النصوص،
وحتى
وحتى
من
من
الممكن
الممكن
تطبيق
تطبيق
اللسانيات
اللسانيات
على
على
النصوص
النصوص
الدينية
الدينية
أفضل،
أفضل،
لأن
لأن
النصوص
النصوص
الدينية
الدينية
أكثرها
أكثرها
مكتوب
مكتوب
بشكل
بشكل
جيد.
جيد.
يعني
يعني
هناك
هناك
فروقات
فروقات
كبيرة
كبيرة
بين
بين
النصوص
النصوص
الدينية
الدينية
وبين
وبين
النصوص
النصوص
الإعلامية،
الإعلامية،
فبالنصوص
فبالنصوص
الدينية
الدينية
حتى
حتى
نجد
نجد
التشكيل،
التشكيل،
فلهذا
فلهذا
السبب
السبب
من
من
الممكن
الممكن
تطبيق
تطبيق
اللسانيات.
اللسانيات.
أما
أما
باللسانيات
باللسانيات
الحاسوبية
الحاسوبية
فيوجد
فيوجد
الكثير
الكثير
من
من
الفرق
الفرق
البحثية
البحثية
في
في
العالم
العالم
العربي،
العربي،
وأعتقد
وأعتقد
أنه
أنه
في
في
العراق
العراق
تعمل
تعمل
على
على
حوسبة
حوسبة
لغة
لغة
القرآن
القرآن
الكريم
الكريم
في
في
عد
عد
الكلمات
الكلمات
والتنقيب
والتنقيب
عن
عن
المعلومات
المعلومات
داخله
داخله
والتفتيش
والتفتيش
عن
عن
السياق
السياق
لبعض
لبعض
المفردات.
المفردات.
هل هناك فوارق جوهرية بين اللسانيات الغربية والعربية بشكل عام؟ لا يوجد فوارق جوهرية بين هذه، هي علوم ويوجد تداخل في العلوم.
فيما بينها. يعني ذكرت، أنا شرحت ذلك سابقا لأحد الزملاء الذي يعني شرح السؤال. يعني نظرية السياق هي ذاتها، نظرية التركيب هي ذاتها، نظرية تشومسكي مثلا لكتابة النحو من الممكن تطبيقها على اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، كما من الممكن تطبيقها على اللغة العربية. ولكن لكل لغة يوجد مجموعة من الخصائص مختلفة عن اللغات الأخرى، في استخدام علامات الترقيم والتنقيط مثلا، هي معيارية في اللغات الأخرى، ولكن حتى الآن ليست معيارية في اللغة العربية. فباستطاعتنا أن نجد بعض الأوقات فقرة كاملة بدون أن نجد فيها أي نقطة إلا مجموعة من الفواصل، ولكن هذا من الصعب أن نجده في اللغات الأخرى، في الفرنسية أو في الإنجليزية، لأن هذه معيارية استخدام النقاط والفواصل وأدوات الترقيم هي معيارية ويلتزم بها عادة الكتاب. فبعرف الهوست بيدكم. نعم، فممكن أنا أن أكمل ببعض الأمور التي ترتبط في عملية إنتاج المعرفة. أوكي، فتكمن أي مشكلة في عملية إنتاج المعرفة وتسليط المعلومات في المحتوى على كافة المستويات مهما كانت العملية التي سيعمل عليها. فحاليا يعني كل ما يحصل حاليا هو يرتبط في المحتوى، في طرح الدين الإسلامي المشكلة في المحتوى، في السياسة المشكلة في المحتوى، في محتوى الخطاب، في الإعلام المشكلة في المحتوى، في حقوق الإنسان المشكلة في المحتوى. لهذا السبب علينا تغذية المحتوى الرقمي العربي، فالمحتوى هو الأساس مهما كان العمل الذي سينفذ، وإن كان سلعة أو خدمات أو أدوات تطبيقية. فهذا المحتوى الرقمي العربي إذا أردنا أن نفتش فهو ما زال ضعيفاً. يعني نسبة وجود الكتابات العربية هو ضئيل جدا، يعني لا يتعدى 0.8% من ما هو موجود في العالم من الكتابات العلمية. لهذا السبب علينا يعني أن ندخل في عملية، يعني كل واحد من مكانه في عملية نشر المحتوى الرقمي العربي. كما التعرف على نشر الماضي، الماضي شئنا ما بين يفرض نفسه على الحاضر، ومن المفترض توظيف الماضي في مصلحة الحاضر. فالمحتوى التراثي لا يعني فقط تحقيقه وحفظه، بل يعني أيضا قبل كل شيء استخلاص المعرفة الكامنة فيه وتحديد مغزاها بالنسبة إلى حاضرنا. فالوجود الإنساني هو عبور دائم من ماض إلى مستقبل، وإذا كان من خلل في الوعي للماضي فلن يكون للعبور إلى المستقبل، فلن يكون العبور إلى المستقبل إلا خطة عشواء. فهذه يعني من المفترض أن ننتبه إلى عملية التكنولوجيا. والسؤال الآخر الذي من الممكن أن نطرحه، هل تؤدي التكنولوجيا إلى التغيير في الهوية؟ فالهوية ليست ثابتة، ولكنها تتغير وتتطور حسب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتتشكل الهوية الذاتية، الهوية بالتزامن مع الهوية المجتمعية، ولكل مرحلة هويتها التي تتحدد من خلال التداخل والتواصل الدائم، تتفاعل وتتناقض مع السابق. ولكن بالرغم من ذلك يبقى التاريخ والعادات والممارسات والقيم ركيزة لهذا التغيير، أي أن التغيير في الهوية لا يمكن أن يبدأ دائما من جديد. فالتجديد في هوية الفرد هي استمرار وليس انقطاع. والهوية تصبح هشة عندما تخضع لتقليد الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من دون مراعاة العادات والممارسات والتقاليد الموجودة في مجتمع معين. لهذا يعني الهوية هي استنهاض للأصيل والتراث في تحقيق خلاق وفي إزالة الثنائية المعلقة بين الأصيل والتحديث، فهي الانفتاح على العصر، أي بمعنى تمثيل واستيعاب ما أنجزته الحضارة، شرط الاستيعاب العقلاني للنقد إضافة إلى إعادة إنتاج الأصيل في حضارتنا وفي تراثنا. والقيم هي نسبية تختلف من مجتمع لآخر، فما هو صالح لمجتمع كما ذكرنا ليس صالح لمجتمع. فهنا تكمن إشكالية استخدام آليات التواصل الرقمية التي تسمح بنشر كل شيء إلى الجميع بغض النظر عن توافق ما ينشر مع المجتمعات الغربية. بعض العبارات مثلا لا تصلح في المجتمع، تصلح في الغرب ولا تصلح في الشرق، وخاصة في ما نراه في ترجمة الأفلام. والقيم طبعا القيم منظومة القيم هي القيم الدينية عبارة عن مبادئ نص عليها الدين بضرورة احترامها في المواقف الاجتماعية كالمحبة والإخاء والمساواة والصدق والقيم الأخلاقية هي غير مرتبطة مباشرة بالدين ولكن من الممكن أن تتفق مع الدين وهي نابعة من الضمير الجمعي كالصدق والمساواة والتسامح والعدالة والشجاعة والمروءة يدخل في القيم الأخلاقية كل القيم الشعبية التي تنص على احترام العادات والتقاليد والأعراف فبالنسبة للأعراف فهي موجودة عند كل الشعوب وتختلف من مجتمع إلى آخر ثم هناك أيضا القيم القانونية التي تنص على احترام القانون في المجتمعات وتدعي إلى معاقبة السرقة والقتل وتهدف إلى ضبط الحقوق الملكية فإذا التقنية هي دائما مشروع اجتماعي تاريخي يسقط فيها المجتمع من خلال ما يريده أصحاب المصالح المتحكمة وشرعية السيطرة تتخفى خلف الإنتاجية المتناهية التي في أغلب الأحيان تجري من دون وعي الناس وهي نوع من أنواع الإقناع المبطن يعني أن نستغل هذه التكنولوجيا لكي نؤثر على سلوكية الأفراد وأود أن أقول أنه لا يغي ردنا يعني التي تحت العرب الثقافة العربية قيما وعادة فمثلما نستخدم الشبكة للاطلاع على ثقافة الآخرين علينا أن نستخدمها لنشر ما عندنا وهنا تكمن المشكلة فعلينا أن نؤثر في الآخرين ونعرف بقيمنا وتقاليدنا بالأخص أنها تقاليد وقيم فقدها الغرب ويحاول أن يحصل عليها كالأمانة والعدل والكرم والشجاعة والسلام والعلاقات الأسرية والصداقة والعلاقات الاجتماعية المختلفة كلها قيم ما زالت تمارس إلى حد ما في العالم العربي بالرغم من النظرة التشاؤمية لبعض الكتاب العرب الذين يبشرون دائما بأن الثقافة العربية إلى زوال كونهم تتلبث على يد من يريد ذلك إذن فعلينا إذن أن نرتكز على التكنولوجيا من أجل الحفاظ على هذه القيم ونشر القيم ولكن على التكنولوجيا أن نوطنها حسب المعايير الاجتماعية التي تناسبنا وهذا يعني من المفترض بنا توسيم التراث ونشر التراث واسترجاع والوصول إلى التراث وهذا يتطلب دمج العملية التعلمية مع التراث والقيم والموروث الثقافي وهنا يوجد يعني تداخل بين ثقافة التعليم وتعليم الثقافة أيضا فإثراء المحتوى الرقمي العربي وإتاحته بسهولة والتربية على استخدامه يكون فاعلا لأننا بحاجة إلى تبني وسائل تعليم وتعلم وبناء قيادة لهذه الثقافة وتعزيز ثقافة التعليم الإلكتروني فمن خلال التكنولوجيا نحن استطعنا أن نتواصل حاليا ونتبادل بعض الأفكار فبدون دعم الإدارة القائمين على أخذ القرارات لن يكون لأنشطة التعليم والتعلم الرقمي أي فائدة تذكر ولن تكون مستدامة بما يكفي إلا من خلال تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا كجزء من الحياة العملية اليومية أوكي؟ فعلى التعلم الإلكتروني أن يكون ثقافة في خدمة المجتمع وفي خدمة الثقافة فثقافة التقنيات وتقنيات الثقافة وجهان يتطابقان في بناء الفرد حاليا ومستقبلا ليس بشكل عشوائي ولكن بتفاعل كل العاملين في المجال الإدارة المناهج صناع القرار المدربين المعلمين المتعلمين مديري مصادر المعلومات على أنواعها فمن الضروري إتباع استراتيجيات لضمان النجاح على أساس أن التكنولوجيا ليست بالجمع العشوائي بين التكنولوجيا واكتساب المعرفة بل أن تتفاعل أيضا قضايا الثقافة والقيادة والتنظيم والمواهب والتغيير ومعرفة إلى أين تتوجه هذه المؤسسات طبعا يوجد مشاريع عديدة للحفاظ على التراث ونشره باللغة العربية والرقمنة بشكل عام رقمنة التراث بحاجة إلى استراتيجيات مبنية على مجموعة من معرفة التكنولوجيا ومعرفة التطبيقات التكنولوجية التي لن أدخل بها بالتفصيل لأنها هي تقنية فبناء مدونات، يعني حتى الآن لا يوجد في العالم العربي مدونة من الممكن العمل عليها مباشرة في حوسبة اللغة العربية. لهذا نحن بحاجة إلى مستخدم محترف، إلى مبرمجين مصممين، إلى بيانات ذات فائدة، إلى الحفاظ على الخصوصية الفردية، إلى معرفة أخلاقيات التواصل، إلى معرفة أخلاقيات الاستخدام، إلى معرفة آليات وتقنيات البرمجة، لأن المستقبل إلى من يجيد تصميم البرمجيات، لأنه لا يمكن مواكبة التغيرات وفهم التغيرات وفهم ما يحصل في العالم إلا بكيفية التعرف على الرقمنة بما بي وليس كأكسسوار، يعني هي أدوات للزينة، ولكن في فهمها كعلوم، لأن المعلوماتية والتكنولوجيا هي علوم وليست فقط أدوات. فالحفاظ على التراث والعادات والتقاليد، فهمها ومعرفة أهميتها للمستقبل، ثم رقميا كي لا تضيع كما ضاع الكثير من الثقافة العربية، وخاصة الثقافة العربية الشفهية. وإذا لم نسيطر على التكنولوجيا من خلال فهمها واستخدامها ستسيطر علينا، وهذا ما أسميه أنه علينا ثلاث كاف: الكفاءات في فهم القيم الإنسانية، التربية على القيم الإنسانية، فالإنسان في النهاية هو الأساس. الكفاءات في فهم قيم التكنولوجيا، استخدامها غير العشوائي، الأخبار المزيفة والمضرة للفرد وللمجتمع. والكفاءات في ربط القيم الإنسانية مع القيم التقنية، عدم رفض التكنولوجيا ولكن عدم التخلي عن قيمنا الإنسانية، وهذا يحصل من خلال التنمية البشرية. الكفاءات الثلاث تتطلب تربية أسرية، مدرسية، اجتماعية، ثقافية. هذه التربية لا تجري إلا من خلال التعليم والتعلم. فهذه هي التطور التكنولوجي بحد ذاته، تطورات لا تملك القوة، هي عبارة عن أداة ضعيفة الإرادة، وبالتالي فإن مدى وحجم مشاركتها في المجتمع البشري يعتمد علينا جميعا، وهذه مسؤولية يجب أن نأخذها على محمل الجد، بحيث تكون الاستفادة من استخدامها مفيد للجميع. فهذا يعني بعض العاملين في الشركات، شركة أبل مثلا، الكثير يقال عن يعني يقول الكثير يقال عن الأضرار المحتملة من تطور الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يقلقني عندما تفكر الآلات مثل البشر، يعني هذا لا يقلق، ولكن ما يقلق هو عندما يفكر البشر مثل الآلات. فهذه هي يعني بعض الأمور اللي حبيت، التنمية الثقافية في ظل التكنولوجيا ليست اقتصادية، بل هي مشروع كامل في الحياة، وتتداخل فيه كل متطلبات الحياة، لهذا إنها مشروع ثقافي بامتياز. فلا تنمية بدون ثقافة، ولا ثقافة معزولة عن مشروع تنموي معين. لا حياة للتنمية لا تتآلف مع الشروط الثقافية والاجتماعية التي تتحقق فيها وبها وفيها. فهذا إنما يحصل من خلال الحث على استهلاك التكنولوجيا، يدخل ضمن نطاق المواقف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعمل على تكييف القيم الاجتماعية بما يتناسب مع منطق السوق الخارجي في إطار نظرة سياسية هشة توفيقية. إذ لم نستطيع تشكيل قوة وطنية واقتصادية مستقلة، سيكون من الصعب إنتاج بناء وطن قادر على النهوض بالمجتمع، وسنبقى أسيرة سياسة السوق والاقتصاد التابع. فهذه هي بعض يعني الأمور اللي حبيت أضيفها على ما يعني حكيناه في السابق، لأنه لقيت إنه يعني ما في كثير طرح للأسئلة، فأنا دائما بحب طرح الأسئلة لمناقشة هذه الأسئلة. غدا سنتحدث عن إن شاء الله عن الإنسانيات الرقمية والتغيرات في العلوم، ماذا تغير في كافة العلوم. فأتمنى يعني أن أتمنى أن تكونوا قد يعني استفدتوا من ما تقدمنا به، ويعني نحث على طرح بعض الأفكار بما أفكار بما يرتبط بالتكنولوجيا، لأننا نعيش في التكنولوجيا ونستخدم التكنولوجيا، لهذا علينا فهم التكنولوجيا بما يعني يتناسب مع ثقافتنا ومجتمعاتنا، لكي لا تضيع هذه الثقافة ويضيع بالتالي المجتمع.